الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم
أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. الحديث التاسع: الإيمان أفضل الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الحديث التاسع المعنمل له بالإيمان أفضل الأعمال. الإيمان أفضل الأعمال، هذا دل عليه الحديث، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. هذا الحديث أيها الإخوة يجعل الإنسان يجتهد في الإتيان بأفضل الأعمال، ألا وهو الإيمان. السائل قال: أي العمل أفضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إيمان بالله ورسوله. دل على أن الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمل، وهذا يؤكد صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان عمل، ولا يكون إيمان بلا عمل. أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فالعمل الذي هو أفضل عند الله وعند رسوله هو الإيمان بالله ورسوله. وهنا يأتي السؤال: لماذا كان أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله؟ لأن الإيمان بالله ينتج التوحيد، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتج الاتباع. فمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقد أتى بأفضل الأعمال من جهة إيمانه بالله عز وجل أنه المعبود بحق، ومن جهة أن العبادة لا تؤدى إلا من طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل دلالة الاقتران على أهمية الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإيمان أفضل الأعمال بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة أن أعمال الإيمان متفاوتة في نفسها، أعمال الإيمان متفاوتة في نفسها. لأن الرجل حينما سأل أي العمل أفضل، هو يسأل عن عمل أهل الإيمان، عن عمل هو الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أفضل الأعمال في الإيمان، فقال: الإيمان بالله ورسوله. وهذا يؤكد لنا أهمية أن يراجع الإنسان المسلم قلبه، وأن ينظر إلى عمله: هل قلبه ترسخ فيه الإيمان بالله ورسوله لأنه الأساس؟ هل الإيمان بالله ورسوله أصبح له جذور في القلب وانشرح به الصدر وحس الإنسان بحلاوته أو لا؟ السائل يقول: أي العمل أفضل؟ أي عمل أهل الإيمان أفضل؟ أو أي أعمال الإيمان أفضل؟ يحتمل هذا وهذا، لأن أعمال الإيمان هي أعمال أهل الإيمان. أي أعمال الإيمان أفضل؟ فإذا أعمال الإيمان هناك منها ما هو فاضل ومنها ما هو مفضول، هناك الأفضل وهناك الفضل، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن أعمال الإيمان متفاوتة، هناك أعمال فاضلة وهناك أعمال مفضولة، مثل ما جاء عن بعض السلف أن الإنسان إذا اشتغل بالليل بقيام الليل وفاته صلاة الفرض الفجر، فقالوا عنه من فاته الفرض واغتر وانشغل بالنفل فهو مغرور، لأن النظر إلى الفاضل والمفضول يجعل الإنسان العاقل يأخذ الفاضل ويترك المفضول إذا تعارضتا، وأما إذا لم تتعارض الأعمال فيأخذ الفاضل ويأخذ المفضول. وهكذا في مسائل الإيمان القلبية، مسائل الإيمان القلبية هناك من أعمال القلبية ما هو فاضل وهناك من أعمال القلب ما هو مفضول، فحب الله عز وجل فوق كل حب، وإن كان حب لأخيك في الله عز وجل، فحب الله فاضل وحب أخيك المسلم مفضول، رجاء الله تبارك وتعالى والخوف من الله تبارك وتعالى هذه أعمال فاضلة، الحياء من الله تبارك وتعالى عمل فاضل، والحياء من الناس عمل مفضول. إذن لا بد أن ندرك أن أعمال الإيمان القلبية سواء ما كان متأصلا كالإيمان بالله ورسوله أو ما كان متعلقا بالإيمان بالله ورسوله، فإن هذه كلها فيها ما هو فاضل وفيها ما هو مفضول. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين الفرق بين الفاضل والمفضول. هنا ننتبه أن كل عمل مفضول لا قيمة له بدون الإيمان بالله ورسوله، بدون الفاضل الذي هو الإيمان بالله ورسوله. ولهذا قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج، وهو عمل من أعمال البر، وعمارة المسجد الحرام، ولا ريب أن عمارة المسجد الحرام بالطواف أو بالذكر أو بالصلاة أو بالدعاء أو بالمكث من أفضل الأعمال. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. إذن في أعمال لا يقبلها الله بدون الإيمان بالله ورسوله، وإن كانت مفضولة لكنها لا أثر لها بدون الأصل الذي هو أصل وهو الأفضل، الإيمان بالله ورسوله. وقد مر معنا أن الإيمان بالله مبناه على أربعة أسس: الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، ومعنى الإيمان بوجود الله أي أنه سبحانه وتعالى ثابت وجوده وله ذات حقيقة مباين للمخلوقات، فهو العلي الأعلى وعلى العرش استوى يعلم السر والنجوى. والإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى وأنه رب العالمين، خالقهم، رازقهم، مالكهم ومليكهم ومدبر أمورهم، وهذه تسمى الإيمان بأفعال الله تبارك وتعالى الخاصة. ثالثا الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى وأنه المألوه المعبود بحق، ومن سواه فهو معبود بباطل ولا يستحق شيء من العبادة ولا من أعمال الرب شيء، لأنه ليس له عمل من أعمال الرب فكيف يعبد. ورابعا الإيمان بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، فليس في الوجود من له الأسماء الحسنى والصفات العليا فربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك يقول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالإيمان بالله من أعظم الأعمال. لماذا؟ لأنك بذلك تقر بخالقك الذي خلقك فتكون عبدا، فتقر بعبوديتك لله عز وجل. بعض الناس يقول أنا حر، إذا كان مقصودك أنك حر أي لست عبدا لمخلوق فهذا صحيح، لكن المؤمن ليس حرا، المؤمن مقيد. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان قيد، الإيمان قيد يقيد المؤمن فلا يعمل إلا الصالحات. الإيمان بالله من أفضل الأعمال، لأن في ذلك إقرار بعبوديتك وبسيادة الرب تبارك وتعالى عليك. الإيمان بالله من أفضل الأعمال لأنك أنت تصرف حقا له سبحانه، لو لم تصرفه لصرفته لغيره، وذلك من أعظم الظلم. العبودية الإيمان بالله من أعظم الأفعال، من أعظم الأعمال. لماذا؟ لأن فيه تعرف المخلوق بخالقه جل وعلا. الإيمان بالله من أفضل الأعمال لأنه قد انتشلك من حفرة العبودية للخلق إلى كرامة العبودية لرب الخلق جل وعلا. ولقد كرمنا بني آدم، الله أكرمنا وأمرنا أن نعبده، لم يجعل الحجر والشجر عابدا مطيعا لله عز وجل. أي نعم، هي تسبح وتطيع الله عز وجل، كما قال الله عن السماء والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، لكن بلا إرادة، بلا اختيار. أما أنت جعلك الله عبدا له مختارا مطاعا، أي شرف أعظم من هذا؟ وذلك لو تأمل الإنسان يجد أن الإيمان بالله من أفضل الأعمال، سواء من حيث هو أو من حيث أثره على نفس الإنسان، من حيث أثره على نفس الإنسان. فيعيش الإنسان مرتاح البال، يعلم أن ما قدره الله كان وما لم يقدره لا يكون، يعلم أن الله إذا أراد تسكين شيء لا يحركه أحد، وإذا أراد أن يحرك ساكنا لا يسكنه أحد، يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعلم أن الأرزاق بيد الله، الآجال بيد الله، الحياة والممات بيد الله. فحينئذ لا تراه إلا سعيدا، ولو كان من أشد الناس ألما، ولو كان من أشد الناس فقرا، ولو كان من أشد الناس ضيقا، فتجده من أعظم الناس سعادة. هذا المعنى الذي فهمه السلف كابن المبارك وغيره، ابن تيمية وابن القيم، لما قالوا: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي جنة الإحساس بعبودية الله تبارك وتعالى، جنة الإحساس بمعنى كون الإيمان أفضل، الإيمان بالله أفضل الأعمال. تعرف أن الله فضلك لا بعقلك ولا بنسبك ولا بحسبك ومنزلتك وعملك وشغلك وظيفتك، لا، محض فضل من الله أن أنقذك من عبودية العباد فجعلك عبدا له تبارك وتعالى. لو كانت المسألة بالذكاء، نحن نعلم أن هناك أذكياء في العالم، صنعوا الصاروخ والكمبيوتر، لكنهم في المساء يأتون ويسجدون للصنم، صنعوا بنفسهم. من الذي خلصك من هذا؟ ما هو ذكائك، هو أذكى منك، رب العالمين جل في علاه فضلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالإيمان بالله من أفضل الأعمال سواء في نفسه أو في آثاره. والإيمان بالله ورسوله لو لم يكن له من الثمرات إلا كون الإيمان بالله ورسوله سبب لقبول الأعمال سبب لميراث الجنان لكان ذلك دليلا على فضله. كيف وبين البداية والنهاية من الفضائل المترتبة على الإيمان بالله ورسوله ما يصعب حصره ويشق عده. هذا الإيمان بالله والإيمان برسول الله هو الذي يؤهلك لأن يقبل الله منك العمل. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن لماذا لم يقبل الله منهم؟ عندهم أعمال صالحة. لا تحسبون الكفار ما يتصدقون، لا يتصدقون. لا تظن أن الكفار ما يحسنون، لا يحسنون. ما يصدقون، لا عندهم صدق بعد. ما يخونون، لا مو كلهم غدارين. ما يبرون والديهم، مو كلهم عاقين. لكن ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ويقول الله جل وعلا في الآية الأخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. عندهم أعمال الله يثبته، فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ لعدم الإيمان بالله ورسوله. ولذلك نلاحظ أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يربط بين الإيمان بالله وبرسوله. من كان يؤمن بالله ورسوله، لماذا؟ لأنه كما ذكرت الإيمان بالله ورسوله مصحح للعمل. فالإيمان بالله يجعلك تخلص، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلك تنقاد. من معاني الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم اليقين والإقرار الصادق بأن محمدا مرسل من الله، وأدى هذه الرسالة على أكمل وجه ووصلها إلينا. ولذلك يقول العلماء: الإيمان برسول الله لا يصح إلا بالشهادة له بالرسالة. تأملوا معي هذه الأمور المهمة. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح إلا بالإقرار له بشهادة أن محمدا رسول الله أولا. ثانيا، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر. ثالثا، اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. رابعا، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. خامسا، تفضيل قوله على قول من سواه من البشر مع الحب له صلوات ربي وسلامه عليه. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو عمل هين. موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام بكى. لماذا بكى تدرون؟ بكى لأن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم عليه. ألا يحق لنا أن نفخر أن الله أرسل إلينا رسولا هو أفضل المرسلين؟ فلما كان هو أفضل المرسلين فالإيمان به من أفضل الأعمال صلوات ربي وسلامه عليه. جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء السادسة قال: فمررنا على موسى فقال جبريل له: هذا موسى ابن عمران. وقال: هذا محمد. فحيه، قال: فحييته أو فسلمت عليه، فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح ثم قال صعد بي فبكى، فقيل له وما يبكيك؟ قال يبكيني أن الله فضل علي شابا من ذرية إبراهيم عليه السلام، هذا الذي أبكاه. فنحن كيف لا نفتخر بهذا العمل العظيم، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله وبالله وتالله، لو لم يكن من فضائل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما لمن لم يره إلا هذا الحديث، لكان حقيقا في حقه أن يدرك فضل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام جالسا مع أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، نحن إخوانك. قال: لا، بل أنتم أصحابي. ثم سكت. فقال عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، نحن إخوانك. قال: لا، بل أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. هذا الحديث العظيم يدل على فضل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تمنى عليه الصلاة والسلام أن يرانا. هذا من فضائل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يود أحدهم لو يراني بنفسه وماله وأهله وأولاده. هذا دليل على معنى الإيمان بالشهادة أن محمدا رسول الله. فالسائل سأل: قال: أي العمل أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. ولهذا أيها الإخوة، لا بد من تحقيق معنى الإيمان بالله ورسوله. ليس المقصود هو مجرد إطلاق هذه الكلمة، قد كان من المنافقين من يقول هذه الكلمة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أظهروا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله. ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قد كان من السلف من يقول: ما عرضت عملي على الكتاب إلا ظننت أني مكذب. فماذا نقول نحن؟ ينبغي على الإنسان أن يبحث عن كيفية تحقيق الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ليس الإيمان المجرد، ليس الإيمان الواجب، بل تحقيق الإيمان بالله ورسوله. أي نعم، نحن لا نشك أن الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان أدون الإيمان، أنه منجٍ. لكن الحديث الذي سأل عنه السائل هو عن الأفضل الأعمال، وليس عن مجرد الإيمان بالله ورسوله أدون الإيمان. نحن لا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا شك إيمان بالله ورسوله إذا مات عليه الإنسان أنه يدخل الجنة، سواء ابتداء أو انتهاء. إذا لم يدخل مع الناس في أول الداخلين، سيدخل في يوم من أيام رب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك نحن نقول أن الحديث لما قال: أي العمل أفضل؟ فجاء السؤال: إيمان بالله ورسوله. أي العمل الفاضل إيمان بالله ورسوله، العمل الأفضل إيمان بالله ورسوله. والمقصود هو الكمال، المقصود به الكمال. لا شك أن بعض الناس ربما يقول ويؤمن ويقر بالإيمان بالله وبرسوله ولا يمكنه العمل لسبب من الأسباب، لا يمكنه أن يأتي بالأعمال الأخرى، إما أن يموت بعد ما يقول هذه الكلمة مقرا بها، فهذا على خير إن شاء الله، يرجى له الخير. لكن نحن نتكلم عن تحقيق معنى الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما سأل السائل هذا السؤال واستقر أصل قبول الأعمال، قيل ثم ماذا؟ ثم هذه تفيد التراخي، يعني أعطاه المرتبة الأولى فسأل السائل عن المرتبة الثانية. من الثانين هؤلاء؟ الأولين عرفناهم كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جعل الله وإياكم منهم. قيل ثم ماذا؟ أي ثم أي العمل أفضل بعد الإيمان بالله وبرسوله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال، ولا ينبغي أن يذهب الذهن عند سماعنا لكلمة الجهاد في سبيل الله إلى مجرد القتال، فإن القتال لإعلاء كلمة الله هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، وليس هو خصوص الجهاد في سبيل الله. ومما يدل على ذلك، لو قال لنا قائل: ما الدليل على أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق يراد به المعنى العام وليس المعنى الخاص؟ أسألكم الآن سؤال: أنوح عليه الصلاة والسلام كان مجاهدا أو لا؟ لا شك بالمعنى العام كان مجاهدا، ومن يستطيع أن يصبر 950 سنة على أعدائه؟ أي جهاد أعظم من هذا؟ ومع ذلك لم يأمره الله بالقتال، فدل أن القتال هو نوع جهاد. ولذلك لو تأملنا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء لم يقاتل عدوا، هل معنى هذا أنه فاته أجر الجهاد ولا هو من المجاهدين والمهاجرين في سبيل الله؟ بالمعنى العام لا شك أن المعنى العام للجهاد أدركه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ولهذا الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم في مكة مستضعفون ومعتقلون ومضروبون، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى لهم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. شو سمى جهاد؟ لأنه هو جهاد، جهاد مو بس بالسيف، جهاد باللسان، جهاد بالقلم، الجهاد بمجاهدة النفس، كما ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب الجهاد: في جهاد أصغر وفي جهاد أكبر. الجهاد الأكبر جهاد النفس، ومن لم يستطع على الجهاد الأكبر لا يستطيع الجهاد الأصغر. من لم يستطع أن يجاهد إبليس وأعوانه كيف يجاهد المشركين؟ كيف يجاهد الكافرين؟ حتى لو كانوا معك في الظاهر تجيهم الدولارات كذي ترفرف، خلاص نفوسهم التي لم تجاهد تضعف، تأخذ الدولارات وتنسى جهاد القتال، وإذا بك تهزم من قبله. والله عز وجل في القرآن قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية وين؟ مكية، مكية، ما فرض القتال بعد. فالصحابي حينما سأل ثم ماذا، قال: الجهاد في سبيل الله، إما أن يكون المقصود المعنى العام وإما أن يكون المقصود المعنى الخاص. والذي يظهر والله أعلم أن المفهوم عام، الجهاد في سبيل الله أن يجاهد الإنسان في سبيل الله نفسه وغيره، فالأمر بالمعروف من الجهاد في سبيل الله، النهي عن المنكر من الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، الحج من الجهاد في سبيل الله، والعمرة من الجهاد في سبيل الله. فسبيل الله تبارك وتعالى أوسع. قيل ثم ماذا؟ وهذه في المرتبة الثالثة. قال حج مبرور. تأملوا معي، لو قال لكم قائل الحج المبرور من أعمال الإيمان ولا لا، إيش تقولون؟ ها؟ من أعمال الإيمان. إذن الحج من الأعمال الإيمان، والجهاد من أعمال الإيمان. طيب والحج جهاد، والجهاد إيمان. إذن لاحظوا، يعني هي مراتب ما يمكن الوصول إلى أعلاها إلا بأدناها. ولا عبرة بوجود أحدها بدون الأعلى، الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الرجال غلبونا، قال: وما ذاك؟ قالت: إنهم يجاهدون ولا نجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية صحيحة: لكن أفضل الجهاد الحج المبرور. وجاء رجل إلى ابن عباس أو ابن عمر، الشك مني، فقال: إن فلانا نذر أن تكون ناقته في سبيل الله، وإن الناس لم يغزوا في هذه السنة، فما ترى؟ قال: أرى أن يجعل في الحج، فإن الحج في سبيل الله. فهذا مفهوم صحابي، وفتوى من صحابي جليل معتبر. فالإيمان بالله تبارك وتعالى أفضل الأعمال، إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يجعلك تحرس هذا الإيمان بالله ورسوله هو المجاهدة، الجهاد في سبيل الله. ومما يزيد الإيمان بالله ورسوله الحج المبرور. فكان هذا الترتيب الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا المجاهد. وإلا حج بلا مجاهدة نفس، حج بلا إيمان، لا يقبل عند الله عز وجل. مجاهدة نفس بلا إيمان بالله ورسوله لا يقبله الله تبارك وتعالى. وإلا البوذيين عندهم لعبة اسمها، أو رياضة، طقوس رياضية يسمونها اليوغا، يجلسون يجاهدون أنفسهم على الحر والبرد، ويريدون أن يصلوا إلى صورة معينة من الرياضات، ومع ذلك هذه مردودة عند الله عز وجل. لأن الأساس والمنطلق لابد الإيمان بالله ورسوله. وهذا يدلنا على أن من أسباب كون الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال أنه الأساس والمنطلق، وهو المقصود لذاته. الإيمان بالله تبارك وتعالى مقصود لذاته. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الإيمان بالله تبارك وتعالى أصل، وبقية أركان الإيمان الخمسة تبع. لأن الإيمان بالله مقصود لذاته، الإيمان برسول الله لماذا؟ حتى يرينا كيف نعبد الله، يعلمنا كيف نعبد الله. الإيمان بالملائكة حتى يحصل عندنا مراقبة، حتى يحصل عندنا نوع خشية، حتى يحصل عندنا نوع أن الله غني عن عبادتنا، عنده ملائكة مقربون يعبدونه ليل نهار. يحصل عندنا نوع من العلم بأن لله عز وجل عباد يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ليل ونهار. الإيمان بالكتب لأنها ترشدنا. الإيمان باليوم الآخر حتى نتذكر الحساب. فالسائل حينما سأل هذه الأسئلة سكت بعد ذلك، دل على أن الإنسان يسأل عن الشيء الواحد مرة مرتين ثلاث، بعد ذلك يسكت، سواء حصل له المراد أو لم يحصل له المراد. ولا شك أن السائل في هذا السؤال قد حصل المراد، بل أفضل المراد، لأنه سأل عن أي العمل أفضل، فهذا الدليل على فطرتي وعلى حسن سؤالي. فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الأعمال الفاضلة، وأن يرزقنا وإياكم اليقين في الإيمان والعمل الصالح، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. افتح مجال الأسئلة.
تفضل.
كل قول
ان دليل ان الامام على المراتب، وان الجهاد، اقل ان الجهاد هو وسيله والغايه عند حفظ الدين والايمان.
لا شك
ان الوسيله ما هي اغلى،
هذا استدلال صحيح. فان الايمان بالله ورسوله غايه، والجهاد وسيله للحفاظ، ولا يمكن ان تكون الوسائل افضل من الغايات. ولذلك نتامل، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قدمت العبادة على الاستعانة؟ لأن العبادة غاية والوسيلة والاستعانة وسيلة، فالوسيلة تقدم على الغايات. لو قال لنا قائل أيهما أفضل، الوضوء ولا الصلاة، ماذا نقول؟ الصلاة، لأن الوضوء وسيلة إلى الصلاة وليس مقصودا لذاتها.
المسجد
الحرام. نعم. نعم. يشمل العموم. نعم. لذلك جاء في قوله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. جاء في تفسير هذه الآية عن السلف بالظاهر، عمارة الظاهرية البناء وغير ذلك، ذكر المفسرون الأحاديث البناء هنا، وأيضا جاء فيه العكوف والركوع والسجود وقراءة القرآن في هذه المساجد. نعم.
شيخ بارك الله فيك.
وياك.
بعض الأشخاص يأتي لهم وسواس في الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
فهل يقدمون على ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة، فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظمه. في بعض الروايات: ما يود لو أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم أو يقول. وسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدنا ليجد ما لو يسقط من السماء ويخر من السماء أحب إليه من يتكلم فيه. قال: وقد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. لذلك يقول العلماء: ما دام الوسواس في الصدر وهو يدافع إبليس ويجاهد إبليس، فهذا معناه أنه وصل إلى مرتبة صريح الإيمان. ليش؟ لأن إبليس صار الآن لا يستطيع أن يعني يدخل في قلبه، فأصبح الآن يدق عليه الباب دقا بالوسواس، فأصبح قلبه مطمئن بالإيمان. فهذه وساوس ترد، والوسواس لا يؤاخذ عليه العبد مطلقا إلا إذا ترتب عليه عمل أو قول. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالحمد لله، الإنسان يدفع الوساوس هذه بما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقطع الوسواس، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يتفر عن يساره، يقول: آمنت بالله ورسوله، ينشغل بالعبادة، بالطاعة، بالذكر. نعم.
شيخ بارك الله فيك.
فيك بارك.
اتطرق عن الوسواس شوي. بعض الأشخاص يأتيهم وسواس تكرم قطرات بعد البول.
نعم.
ما يمكن وسواس، ما هو مرض، طريقة التخلص منه؟
طريقة التخلص العلم، والعلم هو أن الإنسان إذا استنجى ويقينا سقط بعد الاستنجاء قطرة وقطرتين وثلاث ليس بمؤاخذ، يقينا مو شك، تيقن أنه سقط قطرة وقطرتين أو ثلاث بعد الاستنجاء لن يؤاخذ. لماذا؟ هل هذا الذي نزل بإرادة منها أو بدون إرادة؟ قطعا بدون إرادة، هو أراد أن يمسك ما أراد الله أن يمسك، إذن بدون إرادة منه. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا أنت، خلاص. فالحديث الذي جاء قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بول. مقصود أكرمك الله وأكرم الله السامعين جميعا أنه كان إذا بال يقوم يلبس ما يستنجي ولا يستجمر، هذا المقصود. الآن الحمد لله المسلمون يدركون أن هذا لا يجوز، صح ولا لا؟ فهو إما أن يستجمر وإما أن يستنجي، خلاص. بعد ذلك لو نزل شيء لا يؤاخذ. خلني أضرب لك شيء أوضح من هذا. لو أن الإنسان كان في الصحراء فقضى حاجته، فأخذ حجرا فنظف موضع النجوى، ألا يبقى بعد الحجر شيء يلصق بالجلد من اللون النجوى؟ قطعا يبقى. لذلك يقول الفقهاء إن ذلك إذا بقي لا يؤاخذ عليه. ليش؟ لأنه هو سوى اللي قادر عليه، ما دام سوى اللي قادر عليه ليش يدخل نفسه في الوسواس؟ لذلك إبليس حريص على هذا. ومع الأسف بعض المشايخ وبعض طلاب العلم يدخلون الناس في الوساوس، وأنا عشت تقريبا قرابة شهر في وسواس بسبب فتوى لأحد المشايخ غفر الله له. كنت في 15 من عمري، فجاءنا شيخ توفي رحمه الله وكان الوالد غير موجود، فإذا به جالس ويتكلم مع ناس آخرين موجودين، يقول بعض الناس ما يهتم بالاستنجاء ويغسل ويقوم، المفروض يمشي ثلاث خطوات وينتر ذكر الله وما أدري إيش. أنا قلت في نفسي أنا عمري ما أسوي كذي، هاي صلاتي كلها باطلة معناتها، وما من خطأ إني ما سألت الوالد رحمه الله. فصرت شهر كامل وأنا بالحمام ثلاث خطوات ونتر وما أدري إيش يا شيخ، تعذبت عذاب. بعد شهر ذكرت ذلك الوالد، قال هذه من البدع. من قال؟ قلت الشيخ فلان، قال الله يهدي، ما يعلم أن هذه من البدع؟ لو كان خيرا لسبقنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك أنكر الصحابة على بعض الصحابة لما تشددوا في الوضوء، أنكروا عليه. لذلك نحن نقول الإنسان إذا استجمر أو استنجى لو بقي شيء من الأثر أو نزل قطرة أو قطرتين أو ثلاث لا يضره ذلك البتة. الفقهاء يقولون النجاسة التي تضر بمقدار درهم قطرة قطرتين تسوي ولا شيء، فأغلق هذا الباب وامشي بسلام. ها؟ إبليس يحتار فيك بعدين، مثل ما يقول الناس امشي سيدة عدوك يحتار فيك، امشي على العلم إبليس يحتار فيك. خلصت الوسواس إن شاء الله.
فائدة جميلة، بارك الله فيك.
الله يجزاك خير، والله أنا أول المستفيدين. سبحانك اللهم وبحمدك.